أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر المبين نور المبين على آله أنوار هداية دين رب العالمين. لعل هذه الجلسة تكون الأخيرة في قاعدة أسماء الأفعال والأسماء والصفات، وبعدها المشيئة الجامعة نبدأ في المرحلة التطبيقية إن شاء الله الميدانية لمنهج أمومة المحكمة، أمومة الولاية لتفسير المحكمات والمتشابهات الطائفية، أو عموم المحكمة لتفسير القرآن. طبعا بمشيئة الله تفسير المحكمات أو تفسير عموم الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم كما مر بنا مرارا لا يعتمد فيه على الوحدة الموضوعية، وربما القائل يقول إذا لم تكن وحدة موضوعية إذا هذا جمع عشوائي يكون، لا، المقصود من عدم الوحدة الموضوعية ليس العشوائية الموضوعية، يعني الوحدة الموضوعية ليست هي الوحدة الأكبر كما مر بنا، الوحدة المنظومية، الوحدة المنظومية والوحدة النظامية هما معتمدة في منهج عموم الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. لا بد من وحدة، لا بد من نظام، لكننا لا نتفوق في المنهج في حدود الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية ضيقة بالقياس إلى الوحدة المنظومية والوحدة النظامية. منهج ملاحم عموما الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم يعتمد الوحدة النظامية والنظامية، وهذا ما سيكون إن شاء الله جدول البحث التطبيقي لهذا المنهج في المحكمات على هذا العنوان. لن نتخير ونتبع الحلقات الأعمدة المهمة في الكتاب العظيم، معاقل العلم، العلم يعني العلوم، معاقل العلم في الكتاب، معرفة أعمدة القرآن والكتاب أهم في تفسير القرآن من معرفة وحدة موضوع قد تم التعرض له في أصول الكتاب العظيم. ومن ثم إذن لن يكون هذا المنهج مقتصرا وحديثا على ترتيب الصور أو الآيات. هو تفسير الموضوع يتقيد بترتيب الصور والآيات، يعني بترتيب حسب ترتيب الصور مثلا يسير البحث التفسيري في التفسير الموضوعي. في التفسير الموضوعي المدار يكون وحدة الموضوع، فكيف يكون في التفسير بوحدة النظام المنظومة؟ ولذلك اضطرارا تم الإلحاق والتنبيه مع الأخوة إلى هذا المطلب، أن الباحث والمتتبع والقارئ لروايات أهل البيت عليهم السلام في ذيل الآيات ترى أن الإمام عليه السلام بتوضيح آية أو مجموعة من الآيات في سورة أو آية أو بعض آية يقرن هو عليه السلام آيات عديدة من سور عديدة، ليس من الضروري بل ليس في الغالب معنا وحدة موضوع، لكن بينهما وحدة نظام ومنظومة. طبعا أهل البيت عليهم السلام لهم مناهج عديدة في التفسير، تفسير موضوعي، تفسير أسباب النزول، تفسير إشاري، مناهج عديدة. لكن أحد المناهج المهمة التي يمكن أن تستكشف مدى أهل البيت والتي يرى الباحث أنها مغفول عنها، لن يتم القول فيها بشكل، بل بشكل حتى يثير أو بشكل إلى حد ما معتد به، هو هذا المنهج، منهج عموم الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. فإذا الترتيب في النزول أو الترتيب في الصور أو الترتيب في الآيات ليكن الأخوة على ذكر من أنه ليس بمرعي بقدر ما سيكون هناك رعاية لوحدة المنظومة ووحدة النظام. طبعا في هذا المنهج من التفسير يستفاد ويستثمر في المناهج الاخرى كلها، كآليات تستثمر. اصلا نحن في هذا المنهج ليس يعني ما يقرر في هذا المنهج ان تبعد المناهج الاخرى أو تقطع أو يغطى الصحبة وتقصى عن المشي العملي في التفسير، لا، استثمار واستفاد منها كآليات، لكن ليست هي نهاية المطاف. نهاية المطاف إذا نشوفوا دقيقة لا يعني اتخاذ هذا المنهج النبذ العملي، ليس قطعا من النبذ النظري، ايضا لا يعني النبذ العملي. لماذا؟ في المنهج بالعكس، ضروره في المنهج الاخرى استثمارها واستعمالها كآليات ضروره، ولكن ليس هو نهاية المطاف. من ناحية ليست هي نهاية المطاف، ومن ناحية استثمار، ومن ناحية إليه في هذا المنهج تقيد بها بحذافيرها، بل التقيد والرعاية والمراعاة أكثر ما ستكون إلى خواص نصف المنهج، ضوابط نصف المنهج. وكما مر بنا أنه كثير من الشبهات والفتن الفكرية وغيرها وغيرها هو القرآن سبحان الله، هذا من خواص هذا المنهج، هو القرآن الكريم في سورة آل عمران التي في الآية التي دوما تقرر قراءتها بهذا المنهج، هي ترفع خاصية، هي تذكر خاصية هذا المنهج وترفع شعار هذا المنهج، أن من خواصه سبحان الله دفع الزيغ والإنحراف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وغيرها من آيات هذا المنهج كالصريحة في أن المناهج الأخرى للتفسير لا تعصم من الفتنة والزيغ، بخلاف هذا المنهج الذي يجعل فيه المحكمات لها عموما ويجعل فوق عمومة المحكمات عمومة الراسخون في العلم. نفس الآية الكريمة في مطلع سورة آل عمران التي بإقرار المفسرين هي من أعظم محكمات الآيات القرآنية، هي من الآيات العظيمة في المحكمة، لأنه رغم أن القرآن يقول منه آيات المحكمات كل أم الكتاب وأخرى متشابهات فإن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يقول لك ارجع إلى في رفض متشابه تشابه المتشابهات، ترجع ليس فقط للمحكمات التي هي الأم، وصفة بالأم من أصل مرجع لم يجعل فقط المرجع هي المحكمات، جعل ما جايب عدلون إلى تأويل الله ورسوله ورسوله. وبلا ريب مقام الله أعظم من المحكمات، هو الخالق، وردف القرآن بعد الله الراسخون في العلم، يدل مقام أجل المحكمات، وإذا اكتفى بقولهن أم الكتاب منهم من مازيغ فارجعوا المتشابهات المحكمات. المقصود المهم هو هذا المطلب، وهو أن من خاصية هذا المنهج دفع الفتن والشبهات، يعني أنت أيها الباحث في التفسير أيها المفسر إذا عالجت فتنة وشبهة لم يتسنى لك أن تقف على الجواب المتين الأكيد لهذه الفتنة أو لهذه الشبهة من آيات القرآن، فاعلم بأنك لم تفكر منظوميا بالمحكمات الكثيرة لدرء هذه الفتنة. وإلا لو أحط بها نظاميا منظوميا تلقائيا عندك الفتنة والشبهة والزيغ. ومر بنا ومضطرين للتركيز على هذه المطالب لكي نكون على بصيرة خطوات مجموعية من التحفيز والتطبيق التفسيري لهذا المنهج. نعم، مر بنا أن هذه المنظومية والمجموعية والنظامية لمحكمات الكتاب، هذه المنظومية والمجموعية الثمانية هي في الحقيقة مرآة لطبيعة طرح الدين أنه مجموع وحداني وليس مفكر ومنتشر ومتبعثر وكل طرف منه منعزل عن الآخر. أصلا سبحان الله هذه الآية الكريمة وهذا المنهج فيه شعور عظيم علمي وحكما للفطنة بكيفية الجواب عن الفطنة. عقائدية، أخلاقية، عملية، قانونية، سياسية، اقتصادية، خلقية، أسرية، اجتماعية، عسكرية، يعني أي فتنة تجو علاجها لتكون هناك منظومة موحدة من محكمات الكتاب تستعينون بها لعلاج واستخراج جواب تلك الفتنة أو الأزمة. إن اتبعتم هذا النظام ستكونون مأمونين. نظير قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما قال ثقل واحد، قل مين ثقل واحد، أو يقول أحد الثقلين، لا إلا الثقلين، ويقول معه ولم يفترق، ويقول ما قال صلى الله عليه وسلم. المجموعية والنظامية هما متى ما راح المفسر هذه المجموعية وهذه المعية وهذه النظامية سوف يفلح وينجح، ولو النجاح الكامل الأكمل ليس بدرجة المقصود، ولكن دوما العلماء الباحثون يشيرون خطوة خطوة مرحلة مرحلة في نقد الإبرام، في نقد التصحيح، إلى أن تتكامل وتصير المسيرة العلمية قدما منزلا بعد منزل. طبيعة السير العلمي هذا، ولكن لابد أن يكون السير في طريق صحيح، لموازين صحيحة، لأهداف صحيحة كفورة. إذا المجموعية أمر مهم جدا. ربما ذكرت الأخوان للأسف حتى في علم الكلام، حتى في ربما في الفلسفة في الرفاه في البحوث هذه، حتى في الفقه إلى حد ما لم ينبه على الحجية المجموعية. وهي ذكرناها في تنبيهات القطع مع الأخوان في بعض المصادر. الحجية المجموعية لها ميزة تختلف عن حجية جميع الحجج. جميع حجج استغراق، المجموعية شيء آخر. المجموعية يعني منظومة، نظام. القرآن ما يبدأ يؤكد على الحجية المجموعية اللي هي شو معلم ذا المنهج ووحدة المنظومة. لا نفرق بين أحد من ماذا؟ من قصده. ليه؟ ما يؤكد على المجموع، مو فقط على الحجية، جميع ومجموع. الحجج طبيعتها حجي عجيب، حجج في الدين بأي في العلم هكذا. في أي علم من العلوم لو يقرأ هذا المنهج القرآنهم ينجح النجاح نجاحا ظاهرا في التقدم العلمي، أن الأدلة والقواعد العلمية ليست فقط خاصيتها بعد أحادي مباشر استغراقي يستغرق كل منها بشكل منفرد، لا، لمرحلة مرحلة علم جمهورية. المجموع له خاصية علمية وصناعية تختلف تماما التأثير عن خاصية الجميع الانفرادي بشكل شمول انفرادي، لا، الشمولية المعنية هو المجموع خاصية أعظم له من الشمولية الانفرادية في المضاعفات. ثم الحال ثبت في الاعتقاد بأئمة أهل البيت مجموع معا في 14 معصوم النبي والعلم الاثنى عشر وفاطمة عليه السلام. جانب المجموع له خاصية، من أنكر أحدنا فكأنه أنكرنا كلنا، من جحد لأحدنا جحدنا كلنا، صحيح؟ في المجموع له خاصية، رغم أن الدنيا له خاصية بالفراد، المجموع تمام والكمال بالمجموع. كما في بيان القرآن في أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مع هذه المرة فينا. مع أن القرآن الكريم يقول يتحدث ثقلين لو يأتون بصورة من مثله، يعني نفس الصورة لهم صرف شامخ كبير، بل في موارد تحدث القرآن الكريم الثقلين أن يأتوا بآية مو مع بصورة، يعني نفس الآية لهم صرف مشير صرف شامخ. ولذلك جزء القرآن من وحيانين آل معظم دليل من هي وحدة مرة بنا على البحث، وحدة الآية، وحدة السورة، وحدة الكتاب، وحدة المفصل، كذا كذا، هذه الوحدات في القرآن ليست عبر كل الآن عن حقائق وحقية لكن على وعلى ذلك يؤكد القرآن الكريم أن النجاة الكبرى السداد الأكبر الاستقامة العظمى المجموع. فتؤمنون الظهر الكتاب ستذكرون الظهر أكثر ما يمكن أن تجد خطأ إلا نتيجة التضعيف، نتيجة التجزئة، نتيجة التكفير، ولن تجد سداد إلا ونتيجة المجموع. هذا أمر مهم جدا. إذا المنهج من خواص العظيمة جدا هو هذا الأمر، أن المنظومية والمجموعية. لذلك الأخوان أنا حمدا أرسيل هذه الميزات لهذا المنهج، لأنه قد كثير من الأخوان يتفاجئون من عدم حضورهم السابق في كل القواعد التي مرت بها في السنين هذه السنة الرابعة الآن بداية السنة الرابعة. أو بالتالي بعض القواعد ربما كانوا فيها أو لم يجربوا فيش ممكن كيف في المسألة عشوائية تكليف، لا، لا تكليف ولا عشوائية ولا خلط ولا بر، إنما هي وحدة نظام، وحدة منظومة، ليست وحدة موضوع فقط. وليست وحدة سورة فقط، وليست وحدة آية فقط، وليست وحدة أسباب نزول واحد فقط، ولا 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 من الوحدات المذكورة في المناهج المختلفة التفسيرية. لدينا وحدة نظام منظومة، ومر بنا وحدة المنظومة بعد أكبر أكثر وأكبر شمولية من وحدة النظام. جمعا بنفس المنظومة، هذه العكس استعملها في استعمال العلم في العلوم المختلفة، المنظومة هي أدوان من هذا نفس الاستقرار إلى أن نلج إن شاء الله تطبيق لمنكم النقطة الأخيرة مني قاعد اثنان بقي من قاعد اثنان بقي في صفات منها من طرق يعني مرحبا وصلى الله على محمد وعلى آله.